الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء جديد في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى مبحث ركنية الفاتحة وفضائلها. سمي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المصنف رحمه الله تعالى: ركنية الفاتحة وفضائلها. وكان يعظم من شأن هذه السورة، فكان يقول: لا صلاة لمن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
بدأ المصنف رحمه الله هذا المبحث بهذين الحديثين، الأول في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث زيادتين، الأولى قوله فيها: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها، وهذه الزيادة عند أبي نعيم في المستخرج على صحيح مسلم وفي سنن البيهقي الكبرى. والزيادة الثانية قوله فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. الزيادة الثانية فصاعدا عند مسلم في صحيح والنسائي وأحمد، ولها شواهد هذه الزيادة فصاعدا. الشاهد الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، خرجه البخاري في جزء القراءة وهو صحيح على شرط مسلم. والشاهد الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، أخرجه أبو داود وغيره. الحديث الثاني جاء في سنن الدارقطني عن عبادة بن الصامت مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. وبمثل هذا الحديث أخرج ابن حبان، بمثل هذا اللفظ أخرج عن أبي هريرة هذا الحديث في صحيحه. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثالث. نعم، قال: وتارة
يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة.
هذا الحديث العظيم الذي مر معنا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، يعني إيش؟ يعني الفاتحة، قال: فهي خداج ثلاثا غير تمام. في رواية الإمام مالك وعند أبي عوانة قال: فهي خداج هي خداج غير تمام. هذا تفسير ما جاء ثلاثا، يعني أنها كرر كلمة فهي خداج، فهي خداج، هي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام كيف نقرأ؟ فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله إيش؟ حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لفظة خداج، هذه اللفظة لها شواهد، يقول الشيخ الألباني من حديث ابن عمرو وعائشة كما في البخاري وعن جابر كما عند الدارقطني. ثم قال رحمه الله قوله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بالصلاة قال أي الفاتحة، قال وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء، الصلاة هي الكل وجزء منها إيش؟ الفاتحة، قال هذا المراد به الفاتحة وهو من إطلاق الكل الصلاة وإرادة الجزء يعني الفاتحة تعظيما. قال النووي في شرح مسلم قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، الصلاة ما تصح إلا بالفاتحة، فسميت الفاتحة صلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، صح الحج بدون عرفة؟ ما يصح. قال ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء والمراد قسمتها من جهة المعنى، قسمتها من جهة المعنى كيف؟ قال لأن نصفها الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وتضرع وافتقار. إيش النصف الثاني؟ ها؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلام النووي رحمه الله. قول الله جل وعلا عندما يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله إيش؟ مجدني عبدي، يعني عظمني عبدي. هنا أيها الإخوة تحت هذا الحديث مسألتان فقهيتان، الأولى ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ قولان لأهل العلم، قول الأول أن قراءتها ركن في الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا بما مضى من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وهذا ظاهر الدلالة. القول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة وتصح الصلاة بتركها، وهذا مذهب الحنفية، وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قالوا المراد هنا نفي الكمال أي لا صلاة كاملة، يعني الذي يصلي وما يقرأ الفاتحة صلاة صحيحة لكن ناقصة، وقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني لا صلاة كاملة. وأجاب الجمهور، رد الجمهور عليهم فقالوا إن هذا خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم، وأجابوا بمثل ما قال ابن عبد البر في الاستذكار في معنى كلمة خداج، النبي وصف إيش؟ وصف الصلاة التي لا تقرأ بها الفاتحة بأنها خداج. قال ابن عبد البر الخداج يعني النقصان والفساد، ومن ذلك قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد. قال وقد زعم من لم يوجب أن يفرض قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة. قال وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب ألا تجوز الصلاة لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه إعادتها. انتهى كلام عبد البر رحمه الله. قال الألباني فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ الفاتحة وإن قرأ فيها بغيرها من القرآن، يعني لو قرأ قل هو الله واحد مع الفاتحة قال صلاة ما تصح. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي قبل هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، نص على فاتحة الكتاب، فإنه نفى الصلاة بترك الفاتحة، والظاهر أن المراد نفي كلها لا كمالها. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن الحنفية أنهم قالوا إن فرض القراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها 3 آيات قصيرة غير الفاتحة، وفي رواية عن أبي حنيفة قالوا آية واحدة، قالوا ما يلزمك الفاتحة 3 آيات قصيرة أو آية واحدة. قالوا واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من إيش؟ من القرآن. قال الألباني رحمه الله: وهذا الاستدلال فيه نظر، وسرد 6 أوجه، ذكر 6 أوجه لرد هذا الكلام، ومن أراد هذه الأوجه فهي في أصل صفة الصلاة. المسألة الفقهية الثانية: ما حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة؟ هل لابد أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة ولا بس في الركعة الأولى وتكفي؟ في هذه المسألة أيها الإخوة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، وهذا قول جماهير أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي لم يحسن صلاته بعد أن علمه، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. القول الثاني قالوا أنها تجب في 3 ركعات، يعني مثلا العشاء في 3 ركعات الأولى. ليش؟ قالوا: لأن هذا معظم الصلاة، وهذا قول مالك. والقول الثالث أنها لا تجب إلا في الركعتين الأوليين، وهذا قول الثوري وأبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بقول علي رضي الله عنه: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، رواه ابن أبي شيبة وفيه الحارث بن الأعور وقد كذب، يعني لا يصح هذا عن علي رضي الله عنه. القول الرابع قالوا أنها تجب في ركعة واحدة، اقرأ مرة واحدة، وهذا مذهب الحسن لقوله: فاقرأوا ما تيسر منه. وهنالك أقوال أخرى، والصواب هو قول جماهير أهل العلم أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة. نعم. الحديث الذي يليه هو الرابع:
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أمي القرآن، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
هذا الحديث أيها الإخوة جاء في مسند الإمام أحمد، وهو حديث عظيم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة التي نزلت على من؟ التوراة على موسى، ولا في الزبور نزل على داود، ولا في الإنجيل نزل على عيسى، ولا في القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الكتب الأربعة ما نزل مثله. ألا أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى. قال: فإني أرجو ألا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. قال أبي: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت معه فأخذ بيدي فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب. أبي إيش؟ سمع بسورة عظيمة ما هي موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ما أخرج من الباب لين أخبرك بها. قال: فجعل يحدثني صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قرب الباب. قال: فذكرته: إيش هذه السورة يا رسول الله؟ فقلت: يا رسول الله، السورة التي قلتها لي. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ قال: بفاتحة الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم: هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت بعد. قال الألباني: قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي. قال الألباني: وهو كما قال. وهذا الحديث حديث أبي بن كعب، له شاهد من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد، برضه نفس القصة مع أبي سعيد في المسجد، قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه، قاعد أصلي، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أخرجه البخاري في صحيحه. قال الفقيه المالكي أبو الوليد سليمان الباجي رحمه الله عند قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، قال يريد قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن والقرآن العظيم، قال وسميت السبع ليش؟ لأنها سبع آيات. والمثاني قال لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد تكررها، وإنما قيل لها القرآن العظيم، الفاتحة سميت القرآن العظيم ليش؟ قال على معنى التخصيص لها بهذا الاسم، وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما كما يقال في الكعبة بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم له. انتهى كلامه رحمه الله. قال الألباني والحديث هذا الحديث نص صريح في بيان المراد من الآية وهو الفاتحة، فلا يلتفت بعد ذلك إلى ما يخالفه من الأقوال مهما كان شأن قائله. سورة الفاتحة أيها الإخوة سورة عظيمة ولها فضائل كثيرة، أورد من هذه الفضائل على عجالة تسع فضائل. الأولى هذه السورة لم يؤتها نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، كما سمعتم في الحديث الماضي في مسند الإمام أحمد من حديث أبي رضي الله عنه. فضيلة الثانية سورة الفاتحة هي نور يسعى بين يدي قارئها فيهتدي به إلى الطريق القويم من عمل بها وتأمل فيها. الفضيلة الثالثة بشر بفضل سورة الفاتحة ملك نزل من باب في السماء لم ينزل قبل تلك البشارة قط، ولم يفتح ذلك الباب قبلها قط، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الفضيلة الرابعة افتتحت هذه السورة بثلاثة أسماء لله تعالى هي أصول الأسماء الحسنى وعليها مدار معانيها، وهي إيش؟ الرب والله والرحمن. الفضيلة الخامسة تضمنت هذه السورة الدلالة على أنواع التوحيد الثلاث، الرب يدل على توحيد إيش؟ الربوبية، والله يدل على توحيد إيش؟ الألوهية، والرحمن يدل على توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. الفضيلة السادسة اشتملت هذه السورة على أجل ثلاث عبادات قلبية، المحبة والرجاء والخوف. الفضيلة السابعة اختتمت هذه السورة بأنواع الخلق الثلاثة، من جمع بين العلم والعمل أصحاب الصراط المستقيم، من كان عنده علم ولم يعمل به هؤلاء المغضوب عليهم، من كان عنده عمل بغير علم هؤلاء الضالين النصارى قبلهم اليهود. الفضيلة الثامنة حوت هذه السورة على قلة آياتها كل ما اشتمل عليه القرآن من علوم، كل ما في القرآن من علوم موجود في سورة الفاتحة، ففي القرآن التوحيد وفيها التوحيد، وفي القرآن أوامر وفيها أوامر ونواهي، وفي القرآن أخبار وفي هذه السورة أخبار أيضا. فضيلة التاسعة هذه السورة أولها رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة، أولها رحمة الرحمن الرحيم، أوسطها هداية اهدنا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة ما هي؟ قول آمين التي حسدنا عليها اليهود، فإن من قال آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة إيش فضله؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. نعمة ولا ما هي نعمة؟ نعمة عظيمة أيها الإخوة، تتيسر للواحد منا في اليوم والليلة كم مرة؟ ها؟ ست مرات. الإمام يجهر بالفاتحة كم؟ ثنتين فجر، ثنتين مغرب، ثنتين عشاء. من وافق تأمينه إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قد تكلمت في كلمة فصلت فيها الحديث عن سورة الفاتحة، أظن موجودة بتفسير سورة الفاتحة وفضلها. الحديث الذي بعده يا شيخ.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله.
نعم، الحديث الأول قوله أمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، جاء في جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري، هذا كتاب غير صحيح البخاري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما قضى صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثة الحديث، وفي آخره قال: ابدأ فكبر، يعني واحمد الله، وتقرأ بأم القرآن ثم تركع. هنا أمره بإيش؟ بقراءة أم القرآن، وهذه اللفظة كما تقدم أم القرآن موجودة في جزء القراءة للبخاري وأسنادها صحيح. الحديث الذي بعده جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. ما أقدر أحفظ الفاتحة ولا أقدر أخذ شيء من القرآن، علمني شيء يجزئني عنها حتى أقوم أصلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مر معنا في درس فقه الأدعية والأذكار فضل هذه الكلمات، تذكرونها؟ وأنها كلمات عظيمة عند الله جل وعلا. فقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمس كلمات تجزئ عن إيش؟ عن قراءة الفاتحة لمن لم يحفظها. فقال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل. هذه الكلمات ثناء على من؟ على الله عز وجل. فما لي أنا، إيش لي منها؟ هذه لله، إيش الذي لي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، وزاد الإمام أحمد: واغفر لي. فلما قام قال هكذا بيده، جاء عند الطيالسي في مسنده: فعقدهن الرجل في يده عشرة، بيدها الأولى عقد التي لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وباليد الثانية عقد إيش؟ التي له: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني واغفر لي. هكذا عقدهن الرجل في يده عشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده، وعند أحمد يديه، من الخير، ملأها بالخير. ثم الحديث، أو قبل الحديث الذي هو آخر ما أورده المصنف، قال السندي رحمه الله في قوله: يجزئني، يعني من الإجزاء، أي يكفيني منه، أي قراءة مقام القرآن ما دام ما أحفظه. قال: وإلا فالسعي في حفظه لازم، يجب على من أسلم أن يتعلم الفاتحة وأن يحفظها حتى يقوم بصلاته. قال: وهذا يدل على أن العاجز عن القرآن يأتي بالتسبيحات ولا يقرأ ترجمة القرآن، بعبارة أخرى غير نظم القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. ختم المصنف هذا المبحث بالحديث الذي جاء عند أبي داود وعند الترمذي، واللفظ للترمذي، عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم أيضا، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ثم لخص هذا المبحث، مبحث قراءة الفاتحة، فقال المصنف رحمه الله: ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها. وذكرنا الخلاف هل بسم الله منها أو لا، والأحوط أيها الإخوة أن يقول بسم الله ويخرج من خلاف أهل العلم. قال: وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها، فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف، وهكذا إلى آخرها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها. قال: ويجوز قراءتها مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهذه مرت معنا في اللقاء الماضي. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.